لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب قول الله تعالى السلام المؤمن. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا حديث جليل اشتمل على فوائد متعددة، وزعها الإمام البخاري في صحيحه في عدة أبواب، وذكره في ستة مواضع. الصحابي أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو غير عبد الله بن مسعود الغفاري، ففي الصحابة اثنان من يقال عنهم ابن مسعود، وإذا أطلق فلا يراد إلا الهذلي الصحابي الحديث، وهو ممن أسلم قديما وممن هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة مع من هاجر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أم عبد بنت أم عبد الهذلية، شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المغازي بما في ذلك بدر، فهو بدري، وهو ممن أجرى الله على يديه قتل أبي جهل ذلك الصنديد الكافر على ضعف بدنه وحموشة ساقيه. كان الرجل إذا رآه كانوا يتضاحكون من دقة قدميه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قدميه أثقل في الميزان عند الله من أحد. وكان قصيرا، وكان طويل الشعر، وكان لا يصبغ، وكان رضي الله تعالى عنه إذا كان قائما فإنه يساوي من كان جالسا من الطوال من الرجال، بن مسعود وهو قائم يساوي الجالس من الطوال من الرجال رضوان الله تعالى عليه. أسلم قديما، أسلم قبل عمر، وقد ثبت عند الطبراني في الكبير أنه قال: لقد رأيتني سادس ستة في الإسلام. فترتيبه في الإسلام السادس من الرجال، أسلم قبله خمسة من الرجال، وخص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: لما قدمت أنا وأخي إلى المدينة ما كنا نظن أن ابن مسعود إلا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يدخل عليهم ويخرج. فكان رضي الله تعالى عنه صاحب سواكه وصاحب طهوره وصاحب نعله وصاحب فراشه، صاحب الوسادة صاحب الفراش، فكان له رضي الله تعالى عنه منزلة عظيمة، وهو من المبشرين بالجنة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن جمع القرآن، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ القرآن من أربع، هو وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. كان فقيه النفس كبير القدر، وله فتاوى وله قراءة ينفرد بها، وكان رضي الله تعالى عنه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير، وعرفهم بكل آية متى نزلت وفي من نزلت، ولم ينكر عليه لما قال ذلك أحد. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم 800 حديث، من 848 حديثا، منها في الصحيحين 64 لابن مسعود في صحيح الإمام البخاري ومسلم، 64 حديثا، منها 21 من انفرادات الإمام البخاري، و35 من انفراد الإمام مسلم، 21 من انفرادات البخاري، و35 من انفرادات مسلم، بقي 8. فالثمانية المتبقية مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فله في الصحيحين بالاتفاق 8 أحاديث، و35 عند مسلم من انفراداته، و21 عند البخاري رحمه الله تعالى من انفراداته. مات 36، وقيل قبل ذلك بقليل، وأوصى أن يصلي عليه الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه، وصلي عليه في المدينة ودفن في البقيع، وقيل صلي عليه بالكوفة. ابن مسعود إن أبهم من العبادلة، وكان الراوي عنه أبو وائل شقيق ابن سلمة كما في الحديث الذي معنا، فلا يراد بعبد الله إلا ابن مسعود عبد الله، في الرواية التي معنا عبد الله أبهم لم يسمى، ولكن إن روى عنه أبو وائل شقيق بن سلمة فلا يريد إلا ابن مسعود، لأنه عرف به فهو بلدي كوفي، وهو من اختص بالأخذ عنه. فأبو وائل إن روى عن غير ابن مسعود سماه، إن روى عن ابن عباس أو عن ابن الزبير سمى من روى عنه من العبادلة، وإن لم يسمي فهو لا يريد إلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى سلام المؤمن، بينا في الدرس الماضي ليس مراد الإمام البخاري إثبات الصفات فحسب في هذا التبويب، فإنه فيما سبق بين لنا ذلك وتقدم معنا خطوات، والإمام البخاري إمام صاحب منهج في التصنيف والتأليف، وبينا في الدرس الماضي بتفصيل وتأصيل لماذا اختص ونزع البخاري من الآيات الثلاث في أواخر سورة الحشر، لماذا اختص بذكر هذين الاسمين، فهو ذكر السلام، والسلام هو السالم من كل نقص وشين وعيب، فالله جل في علاه سلام في ذاته من كل عيب ونقص ومن كل ما يتخيله صاحب وهم، وهو سبحانه سلام في صفاته من كل عيب ونقص، وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وظلم وشر، وهو في أفعاله سلام فلا يصنع شيئا عبثا، وله في كل شيء حكمة، وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد، ولكن قد تخفى هذه الحكم على بعض الخفافيش وعلى بعض من كان أعشى أو أعمى فلا يرى، فيتهم ربه جل في علاه بعدم الحكمة. فالله سلام، وهذا السلام ذكره الإمام البخاري ليبين منهج أهل السنة في تنزيه الله جل في علاه، فالله جل في علاه نثبت وننزه، فالتنزيه وسط عند أهل السنة بين من شبه وبين من عطل، والصواب أننا ننزه ولو تشابهت الأسماء مع اسم الله أو في معنى من المعاني، فإن هذا التشابه لا يجعلنا نعطل الاسم. ذلك أنه قال السلام المؤمن، فالله مؤمن ويطلق على من آمن بالله والغيب والأركان الستة مؤمنا، ولكن شتانا بين المؤمن هو الله وبين المؤمن الذي آمن بهذه الأسماء، فنحن نثبت ونفصل في الإثبات وننزه، ولا يدفعنا التنزيه على التأويل ولا على تفويض المعنى. فأهل السنة وسط بين الأشاعرة وبين الماتريدية، وهؤلاء هم الثلاثة الذين إذا أطلق أهل السنة فإن المذاهب تدور فيها. وأما من شط وابتعد فهذا قد أخطأ، فنحن نثبت السلام لله جل في علاه في كل أسمائه وصفاته، فالله سلام في حياته فهو سلام من الموت، وسلام في قيومته فهو سلام من السنة. قلنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالله سلام في حياته فهو لا ينام، وبالتالي الذي لا ينام لا يموت، وهو سلام في قيومته في خلقه لأن الله لا تأخذه سنة فهو قيوم تام القيمومية على عباده، وهو سلام في قدرته، سلام سبحانه وتعالى من الحاجة، وسلام من التعب، وسلام من اللغوب، وسلام في علمه، فهو سلام فلا يعزب عن علمه شيء، ولا يعرض لعلمه نسيان، ولا يلحقه ذهول، ولا يسبقه جهل، ولا يحتاج ربنا تعالى في علمه إلى التفكر والتذكر، فهو سلام في علمه، سلام في إرادته، فإن أفعاله سلام من أن يلحقها عدم حكمة وعدم مصلحة، وسلام في كلماته، فكلماته سبحانه لا يلحقها كذب ولا خلف ولا ظلم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالله كلامه صدق عدل سلم من الكذب والخلف والظلم، وسلام في ملكه، سلام من منازع له أو مشارك أو معاون له أو شافع من غير إذنه. فيريد الإمام البخاري في هذا التبويب من إيراد الحديث وقبله الآية أن يبين مذهب أهل السنة في التنزيه، فهم ينزهون ويثبتون، ومجرد المشاركة في الاسم بالألفاظ أو مجرد المشاركة في معنى من المعاني فإن العبد ليس بسلام، فإن العبد ما من صفة خير فيه إلا ويعتريها نقص، فالله وصف بعض عباده بأنه عليم، ولكن من كان عليما سبق علمه جهل ولحق علمه نسيان، واحتاج حتى يعلم ويفيد إلى أن يراجع وإلى أن يتذكر وإلى أن يتفكر. وقل هكذا في من اشترك مع الله في الاسم دون الحقيقة، فإن الله سلام أما العبد فليس كذلك. فالبخاري ذكر السلام المؤمن وذكر حديث عبد الله بن مسعود حتى يثبت لنا مذهب أهل السنة في التنزيه، وأننا نثبت جميع الصفات مع السلام لله عز وجل، ونثبت مع السلام أنه مؤمن، وإثبات المؤمن والشركة في هذا الاسم أو في بعض معانيه فلا يلزم منها مساواة الرب عز وجل. هذا مراد الإمام البخاري، ولا سيما في من أراد أن يرتب تبويبات الإمام البخاري مع ما سبق، حتى نبقى ونحن نقرأ نتذكر ونعلم أن الإمام البخاري في كتابه ذكر جميع ما يخص التوحيد، ومن عقد قلبه على ما ذكره البخاري وعرض معتقده على تبويباته الجملية فإنه صاحب توحيد سليم، صاحب توحيد ينجيه عند الله جل في علاه. أما الحديث، الحديث كما ذكرت فيه فوائد كثيرة، والحديث وزعه الإمام البخاري على ستة أبواب، ولكن لا بد أن نذكر مراد الإمام البخاري أصلا من إراد هذا الحديث، ثم بعد ذكر مراده من إراد هذا الحديث تحت هذا الباب نعرج إلى تبويباته ونستنبط منها فوائد مهمة إن شاء الله في أبواب متعددة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم أيها في المدينة، يحدث الحديث الكوفة، يحدث ابن مسعود الحديث الكوفة بدلالة أن الراوي عنه كوفي، تابع كوفي أبو سلمة، وروى عنه أيضا غيره من أهل الكوفة رووا هذا الحديث، فهو يحدث بالكوفة ويذكر التابعين رضوان الله عليهم رحمهم الله تعالى أجمعين، ورضوان الله تعالى على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى يوم الدين. أقول يذكرهم ماذا كان، يعني كيف كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، نقول السلام على الله، اجتهدوا فأرادوا أنهم أرادوا الثناء على الله عز وجل وأرادوا حمده وشكره، فاجتهدوا، فهذا الذي أداه إليه اجتهادهم، هم أفقه الناس وأعلم الناس بالله وبرسوله وأعلم الناس بشرعه وأعرف الناس بمقاصد الشريعة وأفهم الناس في اللغة العربية، أرادوا أن يجتهدوا فقالوا كلمات من عندهم من كيسهم، ومن صنع ذلك ولو كان في الصلاة فإن صلاته صحيحة حتى يعلم، وهذا أصل في العذر في الجهل، وأومى لذلك الإمام البخاري كما يأتينا. لكن المراد أن تحمد الله يا أيها السني على ما عندك من آثار وأخبار، وعلى ما علمك إياه ربك ونبيك، في أنك إن خاطبت ربك تتأدب معه، وأنك تخاطبه بالذي علمك إياه، وهو ما علمك أن تقول شيئا إلا وهو يحبه، هو ما علمك أن تخاطبه في مناجاتك ودعائك وصلاتك إلا وهو جل في علاه يحبه. فهذه نعمة عظيمة، ما أجمل أن تبقى أثريا، أن تدعو بالأثر، وأن تناجي ربك بالأثر، وأن تصفه بصفات الخير وصفات التي تليق به بالأثر. كان الشعبي يقول: إذا أردت، إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، اجتهد. قال ابن مسعود: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل ما أمرنا ربنا بالصلاة نقول السلام على الله، رأوا أن السلام ذكر الله، ذكرهم بالسلام ومن قبيل الحمد والثناء والشكر لله. هذا يريد يقول البخاري، هذا معتقد فطري، لما قالوا السلام على الله هم نزهوه، صحابة فهموا هذا، هم أفهم منا بالله. لكن الذي من هو من أفهم منهم؟ نبيهم صلى الله عليه وسلم، نبيهم أعلم بهم. والصحابي قد يحوم حول الحق، فإن جاء الحق بالوحي فنحن أسعد بالوحي من اجتهاداتهم، لكن هم أعلم الناس بالله، فهم كانوا يحومون وكانوا ينزهون الله، وكانوا يقولون السلام عليك يا الله، أنت السلام، أنت لست مثلنا، إن شاركناك في الكلام فكلامك ليس ككلامنا، فالفرق بين كلامك وكلامنا كالفرق بين ذاتك وذواتنا. الله يتكلم، القرآن كلامه، لكن كلامه مجرد أن نتكلم لا يجعلنا كالفرق الضالة، نقول نحن نتكلم لأن الله لا يتكلم، لأننا إن أثبتنا الكلام لله فيصبح أن الله مثلنا، هذا ضلال. لذا قالوا السلام، السلام عليك، قالوا السلام على الله، السلام على الله، هذا فطري، هذا شيء فطري، لكن التعبير عنه يحتاج إلى صياغة شرعية دقيقة. فأرادوا أن جوزوا ثبوت السلام على الله عز وجل، أي ما قلناه من تنزيه. ولكن السلام في الحق والحقيقة هو من الله، السلام من الله، منه بدأ وإليه يعود، إذ هو سبحانه واهب السلام لعباده الذي به يسلمون من شرور أنفسهم ويسلمون من شرور عدوهم من الإنس والجن، وهو سبحانه السالم من كل عيب ونقص أو شيء. فلا يطلب له السلام، لا يطلب له السلام، وإنما يطلب منه السلام، وإنما يطلب له منه السلام. قالوا السلام على الله، ولهذا قال معلم الهدى محمد صلى الله عليه وسلم لهم لما سمعهم، قال ماذا قاله في الحديث؟ قال إن الله هو السلام، تقولون السلام على الله، إن الله هو السلام، قال لهم إن الله هو السلام، هو الذي يسلم من أن تلحقه حاجة أو يناله تغير أو آفة، وهو الكامل في أوصافه العليا وأسمائه الحسنى، وهو الغني بذاته الذي لا يحتاج إلى سواه. ما تقول السلام على الله؟ طبعا البخاري يريد شيئا، يقول إن الله هو السلام، إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. هذا المقطع الذي من أجله أورد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت هذا التبويب، يريد أن يؤكد أن السلام هو الله، وأن الله جل في علاه هو سلم سالم من كل آفة من كل نقص. فالله جل في علاه سالم من كل آفة سبحانه وتعالى. فإذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة من صفاته سلاما عما يضادها، كل صفة من صفات الله إذا نظرت إليها فهي سلام عما يضاد هذه الصفة. كل صفات الله التي فيها كمال هي سلام عما يضاد هذه الصفة. قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ الطويلة معنا، والحديث في مواضع متعددة في البخاري فيه زيادات، والزيادات توضح المراد وتأتينا عندما نذكر أماكن إيراد البخاري لهذا الحديث، سنبرز إن شاء الله بعض الزيادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقول هكذا، لا تقول السلام على الله. مقصودهم حسن وفهمهم صحيح وتنزيههم فطري، والنبي صلى الله عليه وسلم شفع التنزيه الفطري بالتنزيه الشرعي، والفطرة والشريعة توأمان لا ينفكان، ولكن صاحب الفطرة قد يقصر وقد لا يضبط الألفاظ، فالفطرة جاءت الشريعة لتعمقها. ولذا إيمان الذي ينجي صاحبه عند الله يوم القيامة الإيمان الفطري للإيمان العقلي، الإيمان الفطري للإيمان العقلي، والكافر يجحد الإيمان الفطري. إذا ذكرت لكم جاء ملحد لأبي حنيفة فقال: أريد أن أعلم أن الله حق. قال: ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: لعبت بك الأمواج؟ قال: نعم. قال: شعرت في أعماقك أن هنالك قوة في الخارج تنجيك؟ قال: نعم. قال: هذا هو الله، هذا هو الله. إيمان فطري، إيمان فطري. الغبي، الغبي مع الفطرة سعيد. وأذكى الخلق ومن كان إيمانه عقليا فقط دون الفطرة الشقي. قلت لكم التفصيل في الإعجاز العلمي والتفصيل في الآيات وما يثبت أن الله حق، وقد يمكث رجل يتكلم 10 ساعات وأنت تفتح فمك ويبهرك قوله ويتكلم كلاما يأخذ عقلك وقلبك، ثم أخيرا هو كافر ليس له في الإسلام نصيب. مع هذا العمق الشديد في الكلام عن آيات الله وكفر، لأن الذي أسلم عنده عقله، وأما الإيمان الفطري عنده اندثر ومات، اندثر ومات. إذا يعجبني كلام الذهبي في ترجمة ابن الراوندي الملحد، قال: كان آية من آيات الله في الذكاء، وكان ملحدا الراوندي، فكان يقول الذهبي رضي الله عن البلادة والغباء مع الإيمان، وسخط الله على الذكاء عن الذكاء مع الكفر، سخط الله على الذكاء مع الكفر، الذكاء وذكر الآيات ومع كفر من فائدة من هذا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، لكن قولوا في الصلاة، انتبه، مجدوا ربهم بكلمات من عندهم اجتهادا. فالنبي علمهم ولم يبطل صلاتهم. قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا التحيات، تحيات جمع حياة، جمع حياة في الحياة تحيات، أي البقاء لله عز وجل أو البقاء مع السلامة من الآفات كلها التي تلحق العباد من العناء وأسباب الفناء، كلها فقط لله، لله، لام هذه للاختصاص، هذه فقط لله دون سواه، وجيئت بصيغة الجمع التحيات، ما قال الحياة، قال التحيات، ليدل على أن الله جل في علاه يستحق جميع أنواع الكمالات من العظمة والبقاء والملك والسلامة من الآفات والنقص. التحيات لله لله، حياتك كلها لله، حياة لله، حياة لله، سواء حياة الله عز وجل. والواجب عليك أيها العبد أن تحقق من أعطاك الحياة فتجعل حياتك لله دون سواه، وفي هذا إشارة إلى الإخلاص وعدم الرياء. قال والصلوات كذلك، قال قولوا التحيات لله والصلوات، الصلوات جمع الصلاة، والمراد بها جميع العبادات، فهي له استحقاقا. فمن صرف عبادة من العبادات القولية أو العملية، القلبية أو القالبية، الظاهرة أو الباطنة لغير الله فقد ظلم نفسه. فبمقتضى العقل السليم والشرع الصحيح ينبغي أن تكون عبادات الخلق جميعا من الركوع والسجود والدعاء والذبح والطواف وغير ذلك، ينبغي أن تكون لله. قال والطيبات، جميع الأعمال الطيبة التي يتوسل بها لله عز وجل، إنما هي لله، فإن الله سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. فما طاب من الكلام وحسن أن يثني العبد، فينبغي أن يكون لله جل في علاه. والطيبات تفيد الخلوص من الشوائب سواء الابتداع أو غيرها، فالعمل الطيب في ميزان الشرع الذي قامت عليه الأدلة. قال التحيات لله والصلوات والطيبات. أما من زعم أن هذه محاورة بين الله وبين نبيه في المعراج، وهذا مذكور في كتاب الإسراء والمعراج المنسوب كذبا وزورا لعبد الله بن عباس، فهذا كذب، هذا كذب. منهم من يزعم أن التحيات هذه هي حوار وخطاب بين الله وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في المعراج، هذا كذب وزور، وهذا الكتاب يجب أن يحرق، وهذا الكتاب ما ألفه ابن عباس وليس له إسناد، وهو من المكذوب عليه رضي الله تعالى عنه. السلام عليك يا النبي، السلام قلنا سلم من الله، السلام اسم من أسماء الله، تبرهن عندنا بأدلة كثيرة في الدرس الماضي أن كلمة السلام عليكم هي الله يحفظك كما تقول الله يسلمك، اسم الله السلام عليك، فقلنا هذا يتضمن أنك تحب له السلام، وأنك تعطيه تذكر له وتدعو له أن الله عز وجل يحفظه، وأنك تعاهده أنك لن تؤذيه، لا إذاء ماديا ولا إذاء معنويا. ويا ليت المسلمون يعلمون أنك لما تقول لأخيك السلام عليكم هذا عهد منك، أولا تدعو له تحب له الخير والسلام من الشر، ثالثا تعطيه الإذن، تعطيه الوعد بأنك لن تؤذيه، لا إذاء ماديا ولا إذاء معنويا. فمن قال السلام عليكم واغتاب ونم وآذى فهذا لا يفهم ماذا يقول، لا يفهم السلام عليك. فمن باب أولى أن يكون السلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلام الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أجمل آيات الأحزاب بعد أن قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال بعدها مباشرة إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. بعد أن ذكر السلام وأمر المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا عليه تسليما، قال إن الذين يؤذون. إذا كنتم يا أيها البشر لا تريدوا أن تسلموا على رسول الله ولا أن تعطوه هذا السلام، وأنتم عملتم على إيذائه وتنقصتموه ومثلتم وصورتموه بالصور السيئة وألحقتم به العيب فآذيتموه، ولكنكم لن تضروه. لماذا لن تضروه؟ لأن الله هو الذي يصلي عليه هو وعباده الصالحون. فقال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي. هنا النبي يعلمنا السلام عليك أيها النبي، هنا وقفة تأتينا السلام عليك أيها النبي، هل المراد السلام نقولها الآن السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول السلام عليك أيها النبي كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم، ظاهر كلام ابن مسعود ذلك، لكن في كتاب الاستئذان قال ابن مسعود كنا نقول في حياته السلام عليك أيها النبي، وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى أصبحنا نقول السلام على النبي. وثبت ذلك في مصنف عبد الرزاق عن عطاء رحمه الله تعالى قال إن أصحاب النبي، ليس الأمر فقط عن ابن مسعود، ابن مسعود يقول كنا، وهذه الزيادة في البخاري كما يأتينا. أما عطاء يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون والنبي حي فيقولون السلام عليك أيها النبي، فلما مات فقالوا السلام على النبي. وذكر كذلك وذكر هذا أيضا عبد الرزاق بعده عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. فهذا أمر لم يثبت فقط عن عائشة ولا عن ابن مسعود ولا عن ابن الزبير ولا عن ابن عباس، وإنما قال كنا نقول. فهذا فيه ما يشير إلى التوقيف، فيه ما يشير إلى التوقيف. طبعا أصحاب الخزعبلات وأصحاب الضلالات ممن يجوزون الاستعانة والاستغاثة بالأنبياء والرسل يتعلقون بمثل هذه الكلمة ويقولون إن الأنبياء يسمعون، وإننا نخاطبهم وهم في قبورهم، ومعنى ومستلزم ذلك أنه يجوز التوسل إليهم ومناداتهم في الشدائد والملمات، وهذا كذب وزور من أوجه. الوجه الأول أن ذكر بالخطاب، على فرض أننا نقول السلام عليك أيها النبي، وكان عمر كما في موطأ مالك على المنبر يقول السلام عليك أيها النبي، وكان ذلك بعد التحاق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وكذلك هنا ابن مسعود يعلم الناس، يعلم أهل الكوفة السلام عليك، فالنداء للطلب فإنما يكون المنادى قد استحضر في القلب ويخاطبه كأنه شاهد، ولا يلزم من هذا الخطاب في اللغة أنه يسمع، وهذا أمر معروف عند العرب في أشعارهم، وقد أورد أهل العلم عليه شواهد عديدة، منها مثلا ما كان يقوله حسان بن ثابت في رثائه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، كان يقول ما بال عينك لا تنام كأنها، ما بال عينك لا تنام كأنها كحلت مآقيها بكحل الأرمدي. فهذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وهذا الخطاب لا يلزم منه السماع وإنما الاستحضار، استحضار أنه يعني قائم في القلب وأنه حاضر. ولذلك كانت الخنساء تقول في رثاء أخيها صخر ألا يا صخر إن أبكيت عيني لقد أضحكتني ظهرا طويلا، بكيتك في النساء معولات، وكنت أحق من أبدأ العويلة. فهي تخاطبه على أنه حاضر وهو في حقيقة أمره ليس كذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، مما ينبغي أن يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، ولم يقولوا السلام عليك أيها النبي كما أثبتنا في البخاري وذكره عبد الرزاق عن عطاء عن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سمى ابن الزبير وابن عباس. الخطاب الثالث أن الأنبياء والشهداء لهم حياة خاصة بهم، ولذا قال الله عز وجل عن الشهداء عند ربهم يرزقون، ذكر أن حياتهم عند ربهم، فهي حياة برزخية خاصة منقطعة عن حياة الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وكل ملكا يبلغني عن أمتي السلام. فأنت لما تقف أمامه وتقول كما كان يقول ابن عمر المسنون في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في المدينة، السلام عليك أيها النبي، فإن النبي لا يسمع، وإنما وكل الله ملكا، وهذا الملك هو الذي يبلغ أمته السلام. فنحن نثبت حياة برزخية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، فلهم حياة يصلون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سمع موسى بن عمران له جؤار يلبي بالحج والعمرة، فالأنبياء في قبورهم يحجون ويعتمرون ويصلون وهم منقطعون عن هذه الحياة، ولهم حياة برزخية تليق بهم. بعض غلاة الأشاعرة والأشاعرة بينهم وبين الصوفية وفاق، ما في أشعر إلا صوفي، ومن الأسباب الكبيرة في الضلال ووقوع الفساد في توحيد الألوهية عند الأشاعرة اعتقادهم أنه للنبي، ثم هذا سرى للولي حياة كالحياة الدنيا في القبر، فهم فالنبي يخرج من قبره ويلتقي مع الناس، ولذا زعموا أن النبي يرى يقظة، وزعموا أن بعض أهل العلم كالسيوطي التقى بالنبي مرات وكرات وألف في ذلك مؤلفا، وأنه صحح حديث وضعف أحاديث بالكشف، وأنه لما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأله هل هذا حديث صحيح أو ضعيف، يقول له صحيح أو ضعيف إلى آخر هذا الكلام، وجعلوا هذه الصفة للأولياء فتعلقوا بالأولياء فأفسدوا معتقد توحيد الألوهية الذي عندهم بهذا التعلق القائم على وهم، والذي ما أتقنوا فيه طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى حياة الشهداء، ومن باب أولى حياة الأولياء. زعم الذي يقرأ مناقب الأولياء للصوفية يرون أن الولي يعني يشارك في إنقاذ السفينة التي تغرق في البحر، وإنقاذ التائه في الطريق الصحاري والفيافي، والإنسان الذي يكاد يموت جوعا أو عطشا أو سجنا فيأتيه، لأنهم يعتقدون أن أولياءهم يتحركون ويتنقلون ولهم حياة وقدرة بعد وفاتهم، وهي أشد من حياتهم وقدرتهم في حياتهم، وأخطأوا في ذلك هذا الخطأ، وكان سبب هذا الخطأ الانحراف عن التوحيد الألوهية الصافي النقي، فدخلت فيه شوائب وانحرفوا فتعلقوا، فجوجوا التوسل والاستغاثة والذبح، وبل بعضهم زعم أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فلما سلم عليه فكان النبي يحبه، فأخرج النبي يده من القبر فسلم عليه وقبلها، وقالوا في ذلك أشعار، وتكررت هذه الكذبة وهذه الفرية مرات وكرات، وزعمها وادعاها جمع، وبينت ذلك في قصة الشيخ الرفاعي أحمد رحمه الله المزعومة المكذوبة، لما زعم أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج النبي يده، إلى آخر ما يتعلق بهذا. نحن نثبت حياة خاصة بالنبيين وخاصة بالشهداء، ونثبت حياة الشهداء كما قال الله عز وجل عند ربهم أحياء يرزقون، وهذه الحياة عند ربهم نحن لا نعرف حقيقتها، ولم يخبرنا أحد ممن ذهب فرجع، والأنبياء لهم حياة خاصة بهم. فقولنا السلام عليك أيها النبي لا يلزم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا، وإنما نتعبد ربنا بهذه الكلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام اسم الله عز وجل، ندعو الله أن يحفظ نبينا وأن يكلأه، وأمرنا أن نفرده بالسلام وأن نقدمه على عباد الله الصالحين، وذلك لعظم حقه علينا صلى الله عليه وسلم ووجوب محبتنا له وأن حبنا له مقدم على حبنا لأنفسنا وجميع من نحب. فنحن نبدأ بقولنا السلام، قال السلام علينا، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فالعبد المؤمن في كل صلاة من صلواته الفريضة والنافلة يدعو لعباد الله الصالحين، فمن ترك ركعة لله فقد آذى كل عبد صالح في الأرض والسماء. ما أكثر تارك الصلاة، ما أشد ظلمة وما أكثر جرمة، تارك الصلاة يترك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويترك السلام على عباد الله الصالحين، فيؤذي كل عبد صالح في السماء والأرض، فهو مجرم في حق نفسه، مجرم في حق دينه، مجرم في حق نبيه، مجرم في حق عباد الله الصالحين. فلنا صلة مع كل عبد صالح في الأرض والسماء، وعلاقتنا معهم علاقة سلم ودعاء وطلب من الله عز وجل أن يحفظهم. فأنت ما تدري على من تسلم في تشهد، في قبل التشهد لما تقول السلام علينا، السلام عليك أيها النبي، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال الحافظ بن حجر: من ترك ركعة واحدة في صلاته فقد آذى كل عبد صالح في السماء والأرض، لأنه ما سلم عليه. فقد آذى كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناسب أن يذكرها هنا بالرسالة وأن يذكر في البداية بالنبوة. لماذا تقول السلام عليك أيها النبي، تبدأ بالنبي؟ لأنك ستذكر الرسالة في الشهادتين، فهذا تنويع حسن مليح، وفي هذا إشارة إلى أن الخطاب إنما هو بالنبوة. أنتم كنتم تقولون السلام على الله من رؤوسكم، من اجتهادكم، حمتم، عرفتم الحق، ما عبرتم عنه على الوجه الذي ينبغي، فالسلام على النبي الذي علمكم، علمكم بالنبوة التي بينه وبين الله بالسفارة. ثم بعد أن ذكرت نبيك بالنبوة فإنك بعد ذلك تذكر نبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فيكتمل الخير، فتكون قد ذكرت الأمرين للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإمام البخاري فقد ذكر هذا الحديث في مواطن عديدة، أولها في كتاب الصلاة برقم 831، وبوب على هذا الحديث بقوله: باب التشهد في الآخر. التشهد في آخر الصلاة تجلس وتقول هذا الدعاء، وأورده من طريق الأعمش عن شقيق أبي وائل شقيق بن سلمة. ومواطن الإمام البخاري الحديث يعلم منه أن الحديث مشهور، رواه أكثر من اثنين عن شقيق بن سلمة، حديث مشهور عن شقيق بن سلمة، والمراد بالشهرة شهرة الإصطلاحية المعروفة عند علماء الحديث. فأورده الإمام البخاري في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله: باب التشهد في الآخرة، من طريق الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجتهدون، يسمي بعضهم بعضا، والسلام على أبي أحمد، السلام على أبي همام، السلام على محمد الخطيب، السلام على فلان. هم يصدون من شدة حبهم لبعضهم بعضا، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، طبعا قبلها السلام على رسول الله، يريدون الثناء، يريدون المدح، السلام على فلان. قال في الرواية جميلة، هذه الرواية قال: قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقول السلام عليك أيها النبي، فليقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها، تبه ما أجمل هذه الزيادة، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قلت السلام عليك علينا وعلى عباد الله الصالحين، قولك هذا ما معناه؟ تصيب كل عبد صالح. كل عبد صالح ممن؟ من الملائكة، من الإنس، من الجن، أصابت كل عبد صالح. طبعا الملائكة كلهم صالحون، يبقى الجن والإنس فيهم الصلاح وفيهم الفساد. ثم الموطن الثاني أورده في كتاب الصلاة برقم 835 وقال باب ما يتخير من الدعاء، قال باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. من السنة أن تتخير من الدعاء في التشهد الأول والتشهد الثاني. إذا ترك لك الإمام مجالا أن تدعو في التشهد الأول ادعو، وإذا ترك لك مجالا أن تدعو بعد التشهد الثاني فادعو. سألت شيخنا رحمه الله هل بعد التشهد الأول يتعوذ من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم من عذاب القبر، فقال الشيخ لا، إنما الدعاء في التشهد الأول مطلق، والتعوذ من الأربع إنما يكون في التشهد الأخير. وإذا أردت أن تدعو بعد التشهد الأوسط تدعو بما ما أطلقه الشرع نطلقه، وما قيده نقيده، فقيد الدعاء بالتعوذ من الأربع في الآخر لا في الأول. قلنا الموطن الثاني الذي أخرج الإمام البخاري في هذا الحديث هو برقم 835، وذكره في كتاب الصلاة وقال بوب عليه بقوله باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، وأورده أيضا من طريق الأعمش عن شقيق. وفي آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وهذا تخير إنما هو بعد الأول، وحدده النبي في التشهد الأخير إنما هو التعوذ من أربع. ثم الموطن الثالث أخرجه الإمام البخاري برقم 1202 وذكره في كتاب العمل في الصلاة وبوب عليه بقوله من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم، من سلم على غيره مواجهة، مثل حديث الحكم ابن معاوية السلمي في صحيح مسلم لما كان يدخل بعضهم بعضا في أول الإسلام فكان يسلم بعضهم على بعض، تدخل مسبوق تقول له السلام عليكم، أطلق عليكم السلام، أنت تصلي وهو يصلي. قال فلما وقفت قال من بجانب، عطس من بجانب، فقلت رحمك الله على العادة، قال فسكتني سكتوني. إذا الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، من قال ثناء دعاء وهذا الدعاء ليس كلاما دنيويا خالصا، أراد يحمد الله أن يثني على الله كما يقول بعض العوام في القيام لما يسمعون بعض الآيات يقولونها جهلا، هذا الكلام لا يبطل الصلاة مع الإساءة، واجب عليهم أن يعلم. فالإمام البخاري من لطيف ما ذكرها هنا وقد أورد الحديث وغير المخرج فأورده من طريق حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة، قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي، قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. كنا في الصلاة نقول من باب الدعاء وليس من باب الكلام، فالنبي علمهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم أن يعيدوا، مثل ذاك الذي قد أساء صلاته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوقت إنك لم تصلي فصلي، وأما الصلوات الماضية فالنبي سكت عنها خلاص ولم يأمره بإعادتها، وهذا حديث من أحاديث في العذر بالجهل، والله تعالى أعلم. ثم ذكره الإمام البخاري برقم 6230 وبوب عليه بقوله، وذكره في كتاب الاستئذان، وذكره في كتاب الاستئذان في موطنين، بوب عليه في الموطن الأول بقوله باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وذكرنا هذا واضحا جليا في الدرس الماضي، وبينا أن السلام إنما هو اسم من أسماء الله، وأن هذا لا يمانع أنها تحية المؤمنين فيما بينهم، ووفقنا ذلك من عدة وجوه فيما فصلناه. والموطن الثاني من كتاب السلام ذكره الإمام البخاري برقم 6265 وبوب عليه بقوله باب الأخذ باليدين، باب الأخذ باليدين، وأورده بلفظ أيضا فيه زيادة. أولا علق قال وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بكلتا يديه، قال تعليقا البخاري لما يعلق حتى يوضح لك الباب يأتي بفقه السلف، وغالب هذا الفقه يأتي به تعليقا، فإن جزم به صح عنده، ولكن إن علقه بصيغة التمريض فهو ضعيف، وهذا يشير إلى أن الضعيف ليس صفرا، الضعيف يستأنس به خصوصا في المبهمات وفي الأشياء المحتملات، فإعمال الضعيف خير من الاجتهاد المحض بالرأي. فبوب الإمام البخاري في كتاب الاستئذان في الموطن الثاني من كتاب الاستئذان تحت رقم 6295 على هذا الحديث بقوله باب الأخذ باليدين، قال وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه، ثم أخرجه من طريق أبي معمر وهو عبد الله بن صخبرة قال سمعت ابن مسعود يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن، وقال في آخره وهو بين ظهرانينا، فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، علمنا وهو بين ظهرانينا أن نقول إيش السلام عليك أيها النبي. هذا في كتاب الاستئذان موصول من طريق أبي معمر عبد الله بن صخبرة عن عبد الله بن مسعود، طبعا البخاري بسنده إلى أبي معمر قال وهو بين ظهرانينا نقول السلام عليك أيها النبي، فلما قبض نقول السلام على النبي، لكن إيراد الشاهد قال علمني وكفي بين كفي، لكن هل يلزم كف ابن مسعود بين كفي أن تكون هذه المصافحة؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يثبت في المصافحة حديث بالكفين، وأعلى ما ورد عن حماد بن زيد لما صافح ابن المبارك. إذا أخبرني بعض الإخوة يقول دخلنا على الشيخ رحمه الله على شيخنا الألباني وهو في مرض وفاته، قال فكان أمامنا ولده قد جاء من جدة فصافح الشيخ باليدين، قال فتتابعنا جميعا وصافحنا الشيخ باليدين، قال فالشيخ من إكرامه لضيفه وجه الكلام لولده فقال يا محمد ليس من السنة المصافحة باليدين، أخونا المتكلم يقول الشيخ يريدنا، طبعا يريدنا معه، لكن من أدبه معنا أنه ما سمانا وما ذكرنا، قال يا فلان سمى ولده، قال يا فلان ليس من السنة أن تصافح باليدين، فهذا وضع الكف كف ابن مسعود بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه المصافحة، لا يلزم منه المصافحة. والموطن الأخير الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه برقم 6328 ذكره الإمام البخاري في كتاب الاستئذان وبوب عليه بقوله باب الدعاء في الصلاة، وأورده من طريق منصور بن المعتمر عن أبي وائل عن عبد الله كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على رسول الله السلام على فلان، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله والسلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، وذكر نحوه. كنا نقول فقال لنا ذات يوم، إذن هذا الأمر تكرر منهم، هذا الأمر تكرر منهم. فلما جاء الوحي من الله عز وجل علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وفي هذا إشارة إلى أن الإقرار في وقت انتظار الوحي ليس بحجة، الإقرار في وقت انتظار الوحي ليس بحجة، كحديث ابن صياد مثلا، إذا كان هنالك يعني سكوت من النبي وهو ينتظر الوحي فسكوته ليس إقرارا، إذا جاء الوحي على خلافه فسكوته ليس إقرارا، والله سبحانه وتعالى أعلم. آتي الأسئلة على عجلة ونريد أن نتأخر. من فصل في حياة النبي البرزخية؟ أحسن من فصل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم البرزخية شيخ الإسلام في مواطن عديدة من كتبه، ولكن أفرد هذا الموضوع بالتأليف الإمام البيهقي، له كتاب مطبوع اسمه حياة الأنبياء، وقد جهد محققه حفظه الله أن بين المسألة بيانا شافيا في أوائل الكتاب، فأحسن في البيان وأكثر من النقل عن أئمة التوحيد، وكذلك بين المسألة بيانا جيدا الإمام الشاب محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي في الرد على السبكي، فبين المسألة أيضا. عندما نزور المقابر نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، هل يلزم أنهم يسمعون؟ يسمعون قرع النعال، هذا آخر عهدهم بالدنيا، بعد ذلك سمعهم ينتهي في هذه الحياة الدنيا، وإنما أنت تدعو لكي تحدث نفسك وتسمع نفسك بأنك لاحق بهم، ثم تدعو لهم، أن تخاطب نفسك، أن تخاطب نفسك، تزور القبور حتى تتذكر، ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخر. زيارة القبور من أجلك، زيارة القبور من أجلك، فأن تلقي عليهم السلام فلا تؤذي أحدا، ولكن وتقتصر على الدعاء لهم وتذكر نفسك بهذا. مثل لعن المتبرجة، قال في زيادة عند ابن حبان فلعنوهن فإنهن ملعونات، أن تذكر نفسك هي ملعونة، فإياك أن تضلك وأن تغرك وأن تؤثر في قلبك هذه نظرات التي أشبه ما تكون هي بالسهم المسموم الذي يطعن في القلب. فأنت لما تقول، لما تلعن المتبرجات، هو المراد أن تحصن نفسك وأن تستشعر أن هذا الجمال وهذه الزينة دينك أغلى منها، فهي ملعونة عند الله، هذا نوع من الوقاية، من الوقاية من شرور النساء. وهكذا نسمع أحيانا بعض الناس حين يمر بالقرب من مسلم ولم يسلم عليه يقول له السلام لله، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم سلمت، ينبغي أن يكون السلام يعني لله أنك مخلص فيه في هذه العبادة والطاعة، لكن العبارة من خلال شرحنا ناقصة ليست كاملة، كلمة السلام لله صحيحة لكنها ناقصة، الأتم منها ما قلنا. هل الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة؟ لأهل السنة إطلاقان، أهل السنة على العموم وأهل السنة بالمفهوم الخاص. أما أهل السنة فأما الماتريدية والأشاعرة فالراجح أنهم من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة بالمفهوم الخاص، وهم من أهل السنة بالمفهوم العام، بمعنى أنهم ليسوا كفارا. وكان شيخ الإسلام يقول الأشعري في ديار الرافضة من أهل السنة، وهذا من عدله الله تعالى. هل فقه الجهاد يؤخذ عن المجاهدين ولا يؤخذ عن القاعدين؟ فقه الجهاد يؤخذ عن الله ورسوله ولا يؤخذ عن غيرهما، فقه الجهاد يؤخذ من أدلة الكتاب والسنة، أما المطاولة والمزاودة فأناس مراهقون، أناس لا يفهمون، أناس يظنون أن الجهاد مثل ركعتين فرض الفجر، لا يفهمون ماذا يترتب على حمل البندقية وحمل السلاح، والأمة تئن وما زالت تشكو، والمرأة السورية كان الله في عونها لم يجف دمعها على زوجها في أحداث 79-80، وبقيت تنتظر حتى يصبح ولدها شابا، فلما أصبح شابا عادت الجروح وفتحت وعاد البكاء، فنزلت الدموع التي هي أسخى وأشد من الدموع الأولى، وهذا جهاد مصنوع ما أنزل الله عز وجل به من سلطان وعتبي لا ينتهي على كل من قال أن الذي يجري في بلاد المسلمين جهاد. كل من فكر وتأدبر وتأمل ونظر في عواقب الأمور وعلم أن حمل السلاح لا يقيم دين الله فهذا مخطئ. الجهاد باب من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالواجب أن ينظر إلى المآلات الأفعال، فإن ترتب على حمل السلاح ضرر وسل دماء ومراهقة، بعض الناس صان الله فروجهم من المراهقة فراهقوا بفهمهم وبأفكارهم وبغلوهم. الجهاد مرحلة من مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا ترتب على المنكر منكر أكبر منه فإنكاره حرام، وإذا ترتب على المنكر زال ويحل محله منكر ففي هذا نظر، وإذا زال المنكر أو نقص فالإنكار واجب كما يقول أهل العلم والله تعالى أعلم. هل الشيخ السيوطي الذي كان يصحح بالحديث الكشف هو نفس السيوطي صاحب كتاب الجامع الصغير؟ نعم، ولذا رأى شيخنا رحمه الله أن يفصل كتاب الجامع الصغير إلى صحيح الجامع ضعيف الجامع، والسيوطي هو عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المصري المتوفى في القرن العاشر المتوفى سنة 911، له الحاوي الفتاوي فيه بلاوي وفيه مشاكل وفيه أشياء عجيبة. كان يزعم أن النبي يرى يقظة، وزعم أنه رأى النبي يقظة وسأله عدة أسئلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.